فيه شيء من العلم يثبت من أول مرة، لكنه قليل بالنسبة لما يذهب. وذلك تجد كثيرا من طلبة العلم يبقى سنين طويلة وهو يحضر دروس ويقرأ، ولكنه في النهاية بعد هذه السنين الطويلة تجد الحصيلة ضعيفة. لماذا؟ وقد يكون من الأذكياء من الحفظة، لكن ما هو السبب؟ قلة التكرار. إذا قيل في ذلك قال والله يعني أنا أقرأ أحضر دروس جديدة وأستفيد فوائد جديدة والعمر قصير والعلم كثير، فتراه يحرص على الجديد. طيب، الجديد شيء طيب ومفيد، لكن ما الفائدة من حفظ مثلا 10 مسائل ما يبقى إلا واحدة أو 2، وهكذا في اليوم الثاني يحفظ 10 مسائل أو أكثر أو أقل ولا يبقى إلا العشر أو أقل من العشر. هذا تقريبا النسبة الذي يبقى بدون مراجعة، يعني أنا أظن أنه العشر أو أقل، 19 يذهب، فيكون كالذي يملأ إناء مخروقا يضع فيه الشيء الثمين وينزل من أسفل، فيذهب العمر وهو يملأ هذا الإناء أو يحاول ملأه ولا يمتلي. لماذا؟ لأن فيه ثقب في الأسفل لم يتعاهده. فكذلك الإنسان، كذلك العقل، كذلك الذهن يحتاج إلى كثرة مراجعة، لأن العلم لا يثبت إلا بكثرة التكرار. وهذه حكمة لله جل وعلا، الله تعالى قادر على أن يحفظ الإنسان العلم من أول مرة، لكن ما هي الحكمة من كونه يحتاج إلى هذا التكرار الكثير جدا؟ قد يعني لا تثبت المسألة إلا بعد التكرار 20 مرة أو 30 مرة، قد تكرر المسألة إلى 40 و50 مرة ولا تثبت إلا بعد 40 أو أكثر من 40. ما هي الحكمة؟ حكمة واضحة، من أجل أن يتمايز الناس. من أراد العلم، من أراد حفظ القرآن، أراد العلم، فليعقل بعيره وليلزم العلم ليله ونهاره إلا ما شغله من الأشياء الواجبة الضرورية. ومن صار ضيفا عابرا يحضر أحيانا يقرأ أحيانا فإنه لا يكون من أهل العلم، يكون عنده بعض الشذرات، يكون عنده بعض المعلومات، يسمونها ثقافة، إنسان مثقف عنده أشياء من المعلومات، لكن لا يكون من الراسخين في العلم إلا إذا يعني عقل بعيره ولزم العلم وضحى بكثير من الشهوات والملذات الدنيوية. أما يريد أن يجمع بين كل شيء ولا يترك شيئا ما تشتهيه النفس ويريد مع ذلك العلم، فإنه لا يمكن أن يكون. لذلك يقول العلماء أعطي العلم ماذا؟ كلك، يعطيك بعضه. أعطي العلم كلك، يعني كل الوقت والاهتمام، يعطيك بعضه، أن العلم بحر. فإذا أعطيت العلم بعضك لم يحصل لك إلا النزر القليل. فيعني لابد أن تكون هذه القضية راسخة في الأذهان، لا مساوم عليه ولا لبس فيها ولا غبش، حتى يجد إنسان ويعزم ويجعل له وقتا للمراجعة، سواء المحفوظات أو المعلومات. ما حفظه هذا واضح، يراجع المحفوظات كحفظ القرآن والسنة، وما كان من العلوم الفقه فإنه يجعل له مختصرات. يعني إذا قرأ كتابا في الفقه فإنه لا يثبت إلا بالتلخيص، يضع له ملخصا يجمع فيه المسائل الجديدة، يعني ما كان ثابتا واضحا تركه، لكن يقيد المسائل الجديدة، يقيد المسائل الجديدة. مر على كتاب على أبواب الفقه، كتاب الطهارة سجل فيه المسائل الجديدة، يمر على كتاب الصلاة سجل فيه المسائل الجديدة، فيكون عندهم ملخص. وينبغي أن يكون هذا الملخص يكون في أوراق يعني توضع وتنزع، يعني ما يكون دفتر العادي، الدفتر يعني زي الدوسية يسمونه، اللي يفتح تضيف أوراق وتزيل أوراق، يعني حتى يكون أصلا. يعني اليوم قرأت كتابا في الفقه مثلا، ضبطت كتاب معين في الفقه، سجلت المسائل الجديدة كتاب الطهارة، سجلت 30 40 50 100 مسألة. اليوم بعد فترة قرأت كتابا آخر استفدت مسألة جديدة في الطهارة، أين تضعها؟ ترجع إلى كتاب الطهارة في الملخص وتقيد هذه المسألة الجديدة، ما يكون لها مكان لأن الدفتر ممتلئ، فتضع في ورقة جديدة وتفتح الدوسية وتثبتها في المكان المناسب، في باب مثل الغسل، باب التيمم، كتاب في باب الحيض وهكذا. فكل مسألة جديدة تضيفها إلى هذا التلخيص. قد تحدث مسائل، يعني راجعت هذا الملخص 20 30 40 50 مرة مع مر الأيام والشهور، سنة وسنتين وأكثر، لا شك أن بعض المسائل ستكون راسخة تماما. هذه الراسخة ممكن تزيل الورقة حتى لا يعني تراجع أشياء ثابتة، يكون التركيز على المسائل التي لم ترسخ، فتحتاج إلى أن تزيل وتضع جديدا، فيكون عندك أصل في الفقه، كتاب ملخص في الفقه من أوله إلى آخره. والأفضل أن تمشي مراحل، يعني تأخذ كتاب الطهارة تقف تراجع مرتين 3 4 10 20 حتى تشعر أنك يعني أتقنت أكثر هذه المسائل، ثم تنتقل كتاب الصلاة وتسجل مسائل بعد أن تقرأ كتابا أو تسمع شرحا في الفقه زاد مستقنع أو منار السبيل وما شابه ذلك. إذا انهيت قراءة الكتاب أو سماعه على أحد المشايخ فإنك تسجل، تعود ترجع وتسجل المسائل، يعني بعد ما تقرأ كتاب كاملا ترجع تسجل المسائل، فتأخذ المسائل كتابا كتابا، كتاب الطهارة ثم تقف تراجعه مرارا، ثم تأخذ كتاب الصلاة وتقف تراجعه مرارا، ثم تأخذ كتاب الزكاة وتراجع كذلك، ثم كتاب الصيام. يعني لو سجلت كل الأبواب من أول الفقه إلى آخره لا يمكن تراجعها جميعا، يعني مسائل كثيرة، ألاف المسائل وفيها خلاف وأدلة وترجيح، فصعب أنك تمر على الفقه كاملا، ما يعني يعلق إلا القليل، لكن تأخذها كتابا كتابا يكون أسهل في استيعاب وضبط هذا الكتاب. تبقى في كتاب الطهارة مثلا شهر أو شهرين أو أكثر وأقل على حسب حالك، ثم تنتقل كتاب الصلاة وتبقى في شهرين وثلاثة تقيد، ثم تراجع تعيد 10 20 30 مرة، ثم تنتقل إلى كتاب الصيام وهكذا، ثم كتاب الحج كذلك. فتجد أن الكتب بدأت ترسخ وبدأ العقل يتفتح، بدأت تشعر بالفرحة والسرور والهمة تعلو والنشاط يزيد، بخلاف من لم يراجع ويتقن فإنه يضعف ويتحطم، يعني ما مسك شيئا يعني. لو 10 سنين في طلب العلم أو أكثر قد يصل 20 سنة وما يقول ما عندي شيء، أنا ما أشعر أني ماسك شيء. لو سأل مسائل مسألة يعرفها، مسألة ما يعرفها، مسألة يعرف فيها يعني نصف الجواب، ومسألة يتردد ويظن، يعني ما عنده شيء راسخ، ما عنده شيء ثابت، معلومات يعني مفرقة مشتتة ولا يجزم بها، ما يستطيع أن يجاوب بثقة. وهذا العلم دين، فكيف يعني يفتي ويعلم فيما بعد ومعلوماته ليست راسخة؟ هذا هو دأب العلماء على مر العصور. ولا تظن أن العلماء الراسخين المشهورين أنهم صاروا هكذا بقراءة مرة ومرتين أو حضور دروس مثلا قراءة كتاب على شيخ من أول إلى آخره، بمجرد ما قرأ الكتاب على أحد المشايخ وسمع شرحه أنه صار من الراسخين، هذا مستحيل. لا يمكن أن يثبت العلم من أول مرة وثاني مرة، لابد من كثرة التكرار. ذكرت لكم قبل هذه المرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قرأ، يعني ينقل عنه أنه قرأ شرح النووي لمسلم كم مرة تذكرون؟ 40 مرة، 40 مرة يعيد شرح مسلم للنووي، يعني 40 مرة. قد يقول واحد أنا أقرأ مرتين يعني انكسر ثلاث مرات، كم مجلد؟ أربع مجلدات ضخام كبار، 40 مرة يعني شيء كثير. فالإنسان لو قرأ كتابا 5 مرات لقال يعني شعر أنه فعل شيئا عظيما. فهذه طبيعة العلم، طبيعة المذاكرة. البخاري رحمه الله يذكر عنه أنه سافر إلى المدينة وبقي في ظرف المنارة، غرفة صغيرة في المسجد ملاصقة المسجد، بقي 4 سنين يكرر محفوظاته مع قوة حفظه. كان يعني ما يكتب في الدرس، يحضر الدروس ويحفظ ثم يكتب من حفظه. ومعروف عن البخاري رحمه الله أنه كان حاد الذهن قوي الحافظة، ومع ذلك يروى عنه جمع كل ما كتب وبقي 4 سنين يراجع ويكرر ما حفظ. وبعض العلماء مرض وجاءه الطبيب فدخل عليه ورأى بوله فإذا هو فيه الدم من شدة يعني ما يعاني، فقال هذا يصنع شيئا عظيما، يعني يجهد نفسه جهادا شديدا، ماذا يصنع؟ فسألوه فإذا هو يكرر كل يوم 1000 صفحة، كل يوم راجع 1000 صفحة. فالطبيب أكبر ذلك ونصح وقال يعني هذا إهلاك لنفسك بهذا الفعل، بهذا مع هذا المرض والتعب تعيد تكرر 1000 صفحة كل يوم، ها أنت ستقتل نفسك. فيعني لو قرأت سير السلف لرأيت العجب في حرصهم على العلم وتكراره واتقانه وضبطه. فيعني لا ينبغي طالب العلم أن يغفل عن هذه المسألة أو هذه القضية، لئلا يفوته خير كثير. فإذا ترك الإنسان يعني المراجعة ما كان له أصل في كل فن، الفقه مثل لك ملخص في الفقه، والتفسير لك كذلك ملخص في التفسير، التوحيد لك أيضا ملخص في التوحيد، كذلك الحديث أحفظ كتابا في الحديث من المختصرات، وأيضا تقيد شروح الحديث في دفتر، وهكذا يكون عندك في كل فن لك ملخص تراجعه وتضيف عليه، كل ما استفدت جديدا تضيفه في هذا التلخيص حتى يعني ينمح علمك يزداد مع الضبط. وتجعل لك أوقات المراجعة، تكرر تراجع ما كتبت مرارا وتكرارا، وتجعله تعبدا، يعني تقول الحمد لله أنت في عبادة، كما قيل عن العلم أنه قول معاذ بن جبل تكراره إيش؟ تسبيح، تكراره تسبيح، تعليمه صدقة تكراره تسبيح. سنكرر العلم كأنه يسبح ويذكر الله، ومعلوم الفضل العلم. فلا تبخل عن نفسك ولا تقول إني والله أتقنت هذه المسألة، يعني أحيانا تقرأ المسألة أكثر مرة تراجعها أكثر مرة يخيل إليك أنك ضبطت هذه المسألة، لكن لو جئت تشرحها تلقيها تشرحها لا تفلت عليك البعض وتبين لك أنك لم تتقن. وإذاك يقول العلماء يوصون بالتكرار مع الزملاء، إذا كان الإنسان له زملاء في الطلب فإنه ينبغي أن يكرر معه، مع زميل أخ من طلبة العلم يكرر معه، يسأله مثلا عن المسائل ما تقول في كذا ما تقول في كذا، فيجيب بصوت مرتفع، يعني يجيب وزميله يسمعه ومعه الكتاب والدفتر كأنه يسمع له يراجع عليه، لكن ليس باللفظ، لكن يأتي بالمسألة بالمعنى يصورها بالمعنى يلخصها، فإذا أخطأ صحح له. يعني هذا هو الذي يجعلك يعني تطمئن وتتأكد أنك أتقنت تلك المسألة. فيعني البداية صعبة لا شك، كون إنسان يعني يلخص ما قرأ كتابا كاملا، كونه يكرر وراجع، هذا فيه مشقة على النفس، فيه صعوبة، لكن هذا هو طريق العلم، طريق العلم طريق شاق طويل، فمن لزمه ثبت وصبر فتح الله عليه ورزقه العلم النافع، وإذا صلحت نيته فتح له باب العمل والصدق والإخلاص، جنبه الله الرياء السمعة وحب التصدر والجدال بالعلم والترفع على الأقران. هذه من آفات العلم الخطيرة العظيمة، أن يكون إنسان همته يعني يتقن العلم من أجل أن يتفوق على الأقران، من أجل أن يناقشهم، من أجل أن يرد عليهم ويغلبهم بالحجة ويشتهر ويرتفع ذكره بين الناس مع قلة العمل بالعلم. هذا من علامات الخذلان والعياذ بالله. من علامات التوفيق أن يقل كلام الشخص وجداله ومناظرته للأقران وحبه للصدارة، ويكثر عمله ولا سيما الخفي الذي بينه وبين الله. هذا من أعظم الدلائل على صدق العالم وعلى إرادة وجه الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والهدى والسداد، إنه جواد كريم. الظاهر وقف على كتاب اللباس كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وتمام الآية: والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هذه الآية تدل على أن الأصل في اللباس ماذا؟ الحل. الأصل اللباس الحل والإباحة، مثل ما هو في الأطعمة الأصل في اللباس وما شابه من الأطعمة، الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإذا قال قائل: هذا النوع من اللباس حرام، نقول له: ما هو الدليل؟ الأصل الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فزينة الله الأصل فيها الحلال، والإنسان لا يلام على حب الزينة ما لم يتعدى حدود الله، وإلا فالإنسان مجبول على حب الزينة. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: يعني هل هذا من الكبر؟ قصد السالفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لكن الإنسان إذا أفرط في حب الزينة دخل في الحرام من الإسراف ومن الوقوع فيما حرم الله، كلبس الحرير أو الذهب بالنسبة للرجال أو ما شابه ذلك من المحرمات. ودلت دلت النصوص على أن الأفضل هو التوسط، لا إفراط ولا تفريط. يعني فيها دلة تدل على الترغيب في الجمال ولباس الحسن، وأدلة تدل على يعني تشجع على الزهد والتقلل من اللباس. فإذا جمعنا بين النصوص تبين لنا أن الأمر وسط. يعني حديث مثلا تدل على حب الجمال وأنه لا بأس به، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي أدلة أخرى: إن البذاذة من الإيمان، من ترك رفيع اللباس وقادر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، كما جاء عند أبي داود. إذن كيف نجمع من هذه الأدلة؟ نقول: الجمع بينها يكون وسطا، جمال لكنه لا أصل حد المبالغة، يترك يعني رفيع اللباس الذي يقدر عليه، يقدر على لباس رفيع لكن يتركه تواضعا، لكن ما يلبس لباسا يزري به ويشتهر به، لا، يكون لباسا جيدا لكنه مناسب لحاله، مناسب لحاله من جهة الغنى والفقر ومن جهة مكانته في المجتمع، هل هو من الوجهاء أو من غيرهم. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس حلة، عنده حلة يلبسها للوفود، ولما رأى عمر رضي الله عنه حلة عطارد التميمي أحد الملوك تباع في السوق، قال: يا رسول الله، لو اشتريتها فتلبسها للجمعة وللعيد وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. يعني أنكر لبسها لأجل الحرير، لكنه أقر عمر رضي الله عنه على قوله تلبسها للجمعة والعيد والوفود. فيعني كل مقام مقال، فلباس الجمعة شيء، لباس العيد شيء، لباس الوفود إذا كان سان وجيها يقابل الوفود فإنه يلبس ما يليق به، لكن من غير تجاوز الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف، من غير إسراف، عندي إسراف كذا عندكم الحديث مشهور، من غير سرف، المعنى واحد، غير سرف أو إسراف، ولا مخيلة. المخيلة بفتح الميم وكسر الخاء، ما مخيلة على وزن عظيمة كما قال الحافظ في الفتح. هذا الحديث وصله النسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سنده حسن. كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف أو إسراف. الإسراف ما هو؟ تجاوز الحد. طيب لو قال قال ما هو الحد؟ ما هو الحد الذي إذا تجاوزه صار مسرفا؟ نقول يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، لأنه ما في تحديد شرعا، ليس هناك تحديد شرعا، وكل من لم يحدد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. فإذا كان الناس يعني يستنكرون هذه المبالغة في اللباس أو الأثاث أو ما شابه ذلك، فإنه يقال هذا حرام. إذا كان يشتهر ويذكر وفلان يلبس كذا وفلان يركب كذا وفلان عنده كذا وكذا من الأثاث، صار شاذا بين أقرانه وبين أمثاله، هذا هو الإسراف. وإذا كان لا يستنكر مما يفعله الناس فلا بأس به، لأن الأصل الإباحة، شيء المباح لا يحرم إلا إذا تجاوز الحد، لأن الأصل الإباحة، فلا يحرم إلا إذا تجاوز الحد. كيف يتجاوز الحد؟ تجاوز الحد إما من جهة الإسراف وهو غلاء الثمن الباهظ، ارتفاع الثمن كثيرا، أو من جهة الشهرة، قد يكون الشيء رخيصا ليس غالي لكنه شاذ من جهة الشهرة، فيه شهرة، يعني إنسان يلبس ثوب ألوان غريبة، لون مثل مخطط أحمر وأسود وأزرق، رجل يلبس ثوب مخطط بهذه الألوان، قد يكون ثمنه أقل من الثياب العادية، لكنه يحرم من جهة إيش؟ الشهرة، لا يجوز إنسان يشتري، لأن الشهرة توقع في الكبر، توقع في الكبر. قال: غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف عرفناه، والمخيلة الشذوذ، الشهرة، أنه ما فعل هذا إلا كبرا من أجل أن يشتهر، من أجل أن يتحدث به ويذكر في المجالس، هذا هو الكبر. فكل ما كان مخالفا لعادات الناس فإن الحامل عليه هو الكبر، أنه يحب أن يتميز وأن يذكر تحدث عنه، فهذا هو المخيلة وهي الكبر. والمخيلة يعني في أقوال للعلماء في اشتقاق هذه الكلمة، قيل إنما خذه من الخيل، لأن يعني المخيلة هي الكبر والترفع، مشتقة من ركوب الخيل، لأن يعني راكب الخيل يشعر بأنه أعلى من الماشي، والخيل مركوب فاره في ذلك الزمن فهو أحسن مركوب، فمأخوذه من الخيل. ومنهم من قال مأخوذه من التخيل، لأن المتكبر يتخيل أنه أفضل من غيره، وهذا خيال وليس حقيقة، لأنه لو كان فاضلا لا استقام على دين الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا إنسان رأى نفسه أفضل من غيره فهذا خيال وليس حقيقة، فيسمى فاشتقت من هذا. على كل حال الاشتقاق أمر سهل، إذا عرف المعنى فالاشتقاق أمر سهل اجتهادي، ثم يقول اشتقت من كذا اشتقت من كذا، فهذا أمر سهل، وسواء قيل يعني كان من هذا أو ذاك فلا فرق إذا عرف المعنى. إذا المخيلة مأخوذ من الخيلاء، وهو التكبر والتعاظم، سواء كان من جهة غلاء الشيء أو من جهة الشذوذ والتميز. هل فيه إسراف في الصدقة؟ كلوا واشربوا وتصدقوا، كيف يكون في الصدقة إسراف؟ الصدقة محمودة وطاعة، يكون فيها خيلاء واضح، صدق بجن يذكر بجن يرتفع، هذا واضح، لكن كيف تكون الصدقة فيها إسراف؟ يقول هذا أيضا واضح. وجه ذلك إذا تصدق وترك الواجب، تصدق صدق التطوع وترك النفقة الواجبة، أخل بالنفقة الواجبة فعل آثم، أنه فعل مستحب وترك واجبا، بالغ في الصدق، أنفق ماله في شيء ليس بواجب، صدق على فقير صدق التطوع، ترك نفقة زوجته أو نفقة أولاده، هذا آثم، أنه فعل مستحبا وترك الواجب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتين. عندكم ما أخطأتك، نعم الخط عندي صغير، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة، يعني هذا مأخوذ بنفس الحديث السابق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر إليه، دليل على الغضب، لا ينظر إليه، هذا دليل على غضبه عليه جل وعلا، لأن الكبر من أكبر الكبائر عياذا بالله، هذه صفة قد اختص الله تعالى بها، فمن نازع الله تعالى في هذه الصفة عذبه وغضب عليه، من هذه الصفة اختص بها الخالق جل وعلا ولا تليق المخلوق، وهي عكس صفة المخلوق، صفة المخلوق الذل لله جل وعلا، خلق الله عبدا، والعبادة يقول مأخوذة من التعبيد، طريق معبد، ايش معنى معبد؟ يعني مذلل، تطأه الأقدام حتى يستوي، الطريق معبد وطريق وعر، الطريق المعبد هو الذي سلكه الناس كثيرا حتى سهل استواء، طريق معبد، فالعبادة هي الذل، طريق المعبد قد وطأت الأقدام حتى استوى، فكذلك العبادة والعبد عبر الصفة للعبد يذل، وعبر صفة الخالق وعظم صفات الخالق الكبر، ولذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: العز إزاري، يقول جل وعلا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، من نازعني واحدا منهما عذبته، فمن تطاول على صفة الخالق جل وعلا عذبه، فلا ينظر الله إليه أي لشدة غضبه عليه. اختلف العلماء هل هذا على ظاهره أنه لا ينظر إليه، لا ينظر إليه يعني على ظاهره، أو لا ينظر إليه نظر الرحمة، منهم من قال لا ينظر إليه نظر الرحمة، وإن كان الجميع لا يغيب عن عين الله ونظر الله جل وعلا، ومنهم من حمله على ظاهره لا ينظر إليه، فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما شاء كيف شاء، فلا مانع أن يحمل على ظاهره وأنه يعرض عنه، كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه في الذي يحلف يمينا غموسا يحلف بالله كاذبا، قال: من حلف على ماله ليأكله ظلما، أو في رواية وهو كاذب، ليلقين الله وهو عنه معرض، وهو عنه معرض، يعرض عنه ولا ينظر إليه غضبا عليه. فما أمكن حمل اللفظ على ظاهره فهو الأصل، ولا حاجة إلى التأويل إلا إذا كان لا يمكن، فنعلم أنه لا يحتمل هذا المعنى، أما إذا كان الأمر فيه احتمال يعني يحتمل هذا وهذا، فالأصل حمل اللفظ على ظاهره، إلا إذا كان لا يمكن حمله على الظاهر فإن هذا يكون المراد به ما يفهم، لا يمكن حمله على الظاهر، مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، هل يمكن حمله على الظاهر؟ لا يمكن حمله على الظاهر. لماذا؟ لأن ما دمرت السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال، فدمرت كل شيء يعني مما يخصهم، ما تهب على ديارهم تدمر كل شيء مما يمكن تدميره وما يخصهم، لكن معلوم أنه ما دمرت كل شيء على الإطلاق. هذا يقولون مما يخصصه، هذا من العام الذي يخصص بالعقل أو بالحس، لأنه يعلم هذا يقينا أنها ما دمرت كل شيء على ظاهره. مثل قوله تعالى وأوتيت، أي بلقيس، وأوتيت من كل شيء، هل لحم على الظاهر نويت من كل شيء على الإطلاق؟ هذا لا يمكن حمله على الظاهر، لكن أوتيت من كل شيء مما يكون في العادة عند الملوك لقوة ملكها وسعة غناها، الملك عظيم ولا عندها غنى وسعة في الممتلكات، يعني بيان عظم ملكه وأنه ملك عظيم وأنه عندها أشياء كثيرة، لكن معلوم أنه لا يمكن يكون عندها كل شيء مما هو موجود في الوجود، هذا ما يخصصه العقل أو الحس. فنقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ما أمكن إلا إذا خصص بالحس أو بإجماع أو بنص من كتاب أو سنة، لأن هذا هو الظاهر. والتخصيص بدون دليل يفتح باب التأويل اللي هو التحريف، كل من شاء خصص بدون دليل، هذا لا بد من دليل، إما من قرآن أو سنة أو دل عليه العقل ضرورة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إجماع العقلاء، مراد بالعقل إجماع العقلاء، مثل المثالين السابق، وهذا قليل، الذي يخصص العقل ضرورة هذا نادر، لذلك يذكر هذا المثال وهذا المثال في الريح وفي بلقيس، يعني أمثلة نادرة، ما أعرف إلا هذين المثالين فقط، فهو شيء نادر، لكن هذه أمثلة ما يخصصه العقل. أما ما يدعيه أهل البدع أن هذا يخصصه العقل وهذا كذا ويتلاعبون بنصوص الصفات، فهذه عقول فاسدة، وهي أيضا عقول مختلفة، هذا يخص العقل هذا وهذا يقول لا يخصصه كذا وهذا يقول، فهم مختلفون، لكن المقصود تخصيص العقل الذي هو ضرورة يجمع عليه العقل، مثل واحد نصف الاثنين ولا يمكن يكون شيء ساكن ومتحرك في نفس الوقت وما شابه ذلك من الأشياء التي يتفق عليها العقلاء تكون ضرورة. أما الاجتهادات والاختلافات، الأشياء التي تختلف فيها عقول الناس، هذه لا تجعل مخصصا للنصوص. إذن الاعتماد على النصوص، خصص بدليل من القرآن والسنة أو ضرورة عقلية أو الحس الذي لا يختلف فيه. في سؤال؟ الرؤية هي النظر، ما يظهر فرق، نظر إليه رآه، لكن يعني قد الرؤية يعني حتى النظر قسم إلى قسمين، نظر معنوي وهو العلم ونظر حسي والبصر الإبصار، هذا يطلق على الرؤية والنظر كلها تقسم إلى قسمين، لكن من جهة المعنى اللي هو البصر لا فرق بين النظر، نظر إليه أو رآه أو أبصره كلها معنى واحد. إذن هذا يدل على أن جر الثوب خيلاء أي كبرا أنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، هذه اللفظة قول ثوبه هذه لفظة عامة، يعني اللفظ المشهور من جر إزاره، فهل والإزار غير القميص، في عندنا قميص إزار سراويل هذه ألبسة معروفة، لكن كلمة ثوب في اللغة العربية يراد بها إيش؟ كل ما يلبس، ثوب أصلا تطلق على القماش قبل الخياطة، فكل ما يلبس من القماش فهو ثوب، فيصدق الثوب على القميص على الإزار على الرداء كفنوه في ثوبيه والرداء والقميص والرداء والإزار. فكلمة ثوب عامة تشمل كل ما يلبس سواء كان قميصا أو كان إزارا أو كان سراويل أو ما يسمى بنطلون أو ما شابه ذلك، كل ما أسفر كعبين أو جره فإنه يدخل في الوعيد أيا كان ذلك الملبوس، وليس خاصا بالإزار المعروف. نعم، في تفاصيل لعل نقف عليها، التفصيل في جر الإزار كبرا وغير كبر، وهل يقيد تقيد الحديث ما أسفل كعبين في النار، يعني يقال أنه إذا أسبل كبرا فهو حرام وإذا أسبل لغير الكبر لم يحرم، أو أنه يحرم على كل حال والخيلاء أعظم من غيره. هذا يعني فيه خلاف بين العلم، تحدث إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. والله يعني الخطط تختلف من شخص إلى آخر، وعلى حسب يعني سن الشخص وطريقته وكذا، لكن يعني بالجملة على سبيل العموم الخطوط العريضة لابد من حفظ القرآن إذا أمكن مع الضبط وإتقان، مرور على التفسير ولو كتاب مختصر في البداية، حفظ ما تيسر من السنة عن طريق المختصرات وتفسيرات الصحيحين والسنن أو على الأقل بلغة المرام، ثم شروح الحديث، وثم قراءة كتاب في الفقه، لابد من كتاب في الفقه ولو كان متوسطا، ثم بعد ذلك توسع أو مختصرا في البداية إذا كان في بداية الطلب، ثم انتقل للمتوسط، ثم إلى الكتب المطولة. وفي التوحيد والعقيدة أيضا يقرأ كتبا ولو كانت مختصرة في البداية ثم أوسع، فلابد من التأسيس في هذه الفنون، قرآن مع التفسير، حفظ ما تسر من الحديث مع الشروح، فقه، توحيد، العقيدة، لابد من هذا. ثم أيضا يقرأ في النحو، لابد أن يصحح نطقه لأن اللحن يشين المنطق، يحاول الإنسان يقرأ كتابا في النحو، تعلم النحو ولو من مختصرات كلاج الرومية، لكن يحاول يتمرن، المعرفة غير التطبيق، يحاول يجمع بين دراسة النحو والتمرن على التطبيق، مثل تجويد القرآن، ما يكفي الإنسان يعرف أحكام الميم الساكنة والتنوين، لابد يتمرن على التطبيق، يطبق ويتمرن يتمرن حتى يتعلم. فكذلك النحو يقرأ تعلم أحكام الإعراب ثم يطبق يتمرن حتى يستقيم لسانه. ولا بد أيضا من النظر في مصطلح الحديث ولو عن طريق المختصرات في أصول الفقه، كذلك عن طريق المختصرات، الأكثر كلام في أصول الفقه دخل المنطق والجدل، ليس فيه كبير فائدة، لكن الأصول يحرص على أصول الأصول، هذه تسمى علوم الآلة، النحو والمصطلح وصول الفقه، يتوسط فيها، لأن هذه ليست مرادة لذاتها، هذه وسيلة تعين على فهم الشريعة والتفقه في دين الله. يعني صول الفقه تعين على الفهم، صالح الحديث على فهم كلام المحدثين، والنحو يعين على الفهم وأيضا تصحيح النطق، فهذه يتوسط فيها، يجعل جل الاهتمام على الغاية وهي التفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة، هذه جعلها الغاية ويصرفنا الوقت الأكثر. وعلوم الآلة لا إفراط ولا تفريط، لا يتوسع جدا ولا يهملها تماما، لو أخذ مختصرات تمرن لا استفاد إن شاء الله. هذا يعني بالجملة جيد، يعني راجع كتب المؤلف في هذا، مثلا حلية طالب العلم بكر أبو زيد وبرنامج عملي للمتفقهين عبد العزيز القاري كتب طيبة تدل طالب العلم تعطيه منهج، الكتب المختصرة في كل فن والمتوسطة والمطولة في الحديث في الفقه في التوحيد في العقيدة، يعني طيب إذا تيسر إنسان أنه يبدأ بهذا التدرج فلا شك أنه طيب، لكن أحيانا الإنسان يكون ما عنده ذاك الوقت الطويل أنه كل فن تدرج في ثلاثة كتب، فيبدأ بالمتوسط يعني يأخذ متوسط ويدندن حوله يكرره يراجعه، وإذا كتب الله العمر ونشاط توسع قليلا قليلا، لكن مفاتيح العلوم هي يعني أن يجعل له كتابا يتقنه في كل فن من المختصرات أو المتوسطات، هذا مفاتيح العلوم، ثم بعد ذلك يبدأ يضيف عليه، لكن هو أصعب شيء شق الطريق في كل فن، كل فن شق له طريق جعل له أصل بحيث أنه يضيف عليه كل ما استفاد جديد يضيف عليه، مثل التاجر مش أصعب شيء في التجارة البداية يكون يبدأ ويأسس محلا ويضبط يجيب عمال وبضاعة وكذا وينجح المحل ويثبت يشتهر في السوق ويعرف طريقة البيع والشراء ويكون عنده خلاص يعني تصور كيف البضاعة تأتي وكيف يبيع وكيف يدير المحل وكذا، خلاص إذا نجح المحل الأول قامت التجارة وصار يتوسع، بعد سنة سنتين يفتح فرع ثاني، بعد سنة سنتين يفتح فرع ثالث ورابع وخامس، يدير المحلات بسهولة، صار عنده تصور الآن، لكن بداية هي الصعبة، قد ينجح وقد لا ينجح لأنه ما عنده تصور للتجارة تصور واضح، وقد يعني يهمل بعض الأشياء المهمة فيخسر ويفشل، فإذا نجح في أول فرع سهل عليه بعد ذلك التوسع في الفروع الثانية، لكن الفرق بين العلم والتجارة أن التجارة فوائدها حسية الأرباح محسوسة، فالإنسان ينشط ويتفانى ويبذل جهده ووقته بشكل عجيب لأنه يرى الأرباح محسوسة، لكن العلم معنوي شيء معنوي، سألوا 10 سنين يطلب العلم قد ما يستطيع أن يلقي درسا أو محاضرة لأنه يعني الآن ما استوى واتضحت له الرؤية، فكأنه ما صنع شيئا، هو في الحقيقة عنده خير وتأسيس لكنه ما وصل إلى الثمرة المطلوبة والغاية، فقد يعني ينقطع لأن العلم معنوي ما ليس شيئا محسوسا يمسكه بيده، فيقول أنا والله سنة 3 سنوات 4 سنوات أطلب العلم ما استفدت شيء، معلومات شذر مذر ومتفرقة وناسي منسية، شو أضيع وقتي لو أنا رايح الحين في تجارة كان عندي 1 مليون 2 مليون 3 مليون فتراه يتحطم يترك العلم يروح للدنيا، والدنيا محبوبة وشهوة عاجلة والعلم ثمرته بعيدة ويرجوها في الآخرة، لكن الله تعالى يعجل بعض الثمار في الدنيا من العز والرفعة والسعادة والراحة والفرح بالعلم والعمل به شرح الصدر، فالله تعالى يفتح على المخلص من السعادة والفرح واللذة بالعلم ما يجعله يواصل الطريق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النية قال يعني سئل عن نيتي في طلب العلم قال أمر النية شديد يعني ما يستطيع زكي نفسه لكنه حبب هذا النية ولكن حبب لي هذا العلم فجمعته، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، إذا ثبت العبد صابر سنين سنة سنتين 3 الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه محبة العلم من أجل أن يثبت من أجل أن يصبر ويصابر ويبدأ يقطف الثمار، إذا راجع وأتقن وضبط تشجع صار مثلا يعني عنده شيء تصور كتاب الطهارة وأي مسألة تمر عليه عنده خبر فيها وراجع وأتقن يستطيع أنه يعمل ويعلم ويفتي وكذا فيتشجع، والحمد لله كتاب الطهارة نجحت فيه لتعرف الأحكام وتعرف الأدلة وعلم هذا وعلم هذا وإذا سؤال أفتى وكذا فيحس بأنه يعني فتح عليه ومستفاد، قال ليش لو أفعل هذا في كتاب الصلاة أيضا الصلاة أعظم وأكثر مسائل، فنجاحه في كتاب الطهارة يشجعه على أن يبدأ في كتاب الصلاة، وإذا نجح في كتاب الصلاة وأتقن المسائل مع المراجعة والإتقان والضبط وكثرة التكرار وبدأ يتقن بدأ يعمل ويعلم ويفيد ويستفيد نشط. قال جل معناه أن الباب انفتح. وهكذا في الزكاة في الصيام في الحج، فإذا أنهى العبادات مع الإتقان وكثرة المراجعة وصار يتقن ويضبط تشجع وارتفعت معنوياته وقال إذا الحمد لله واصل. فإذا هو يفتح له في كل فن أو في كل كتاب من الفقه شيئا فشيئا، مثل الشجرة تكبر وتفتح وتفرع ثم تزهر ثم تثمر ثم تسوي الثمرة، وهكذا العلم. لكن أكثر ما يحطم طالب العلم يجعله ينقطع أنه ليس له عنده أصول يبني عليها. يعني علمه مثل اللي يكتب على الماء، ما في شيء واضح ممسوك، يقرأ في الفقه من هنا هناك، يقرأ في الحديث من هنا هناك، يقرأ في التفسير من هنا هناك، وليس له تخصيصات ولا أصول يرجع إليها، فيعني ينسى ويتشتت ويخيل إليه أنه ما صنع شيئا مع جهد سنين ثم ينقطع. والله أنا فشلت، والشيطان يسول له أنه ليس من أهل العلم ولا قدرة عنده، وأن العلم للأفذاذ والعباقرة، ويعني الناس اللي يسمونهم فلتات وما شابه ذلك. هذا غير صحيح، هذه مساوئ شيطانية. وإلا في الإنسان العادي إذا يعني كرر وراجع ولخص وثبت وصبر يفتح عليه. كان من إنسان يعني عادي وأقل من عادي في الذكاء وكذا، ولذلك إذا خرجت عن العلم تحدث معه في أمور الدنيا تجد عنده شيء من التغفيل، ما يفهم شيء، أشياء بسيطة وعادية يفهمها يمكن عامة الناس ما يفهمها، يصير عنده شيء من يعني التغفيل البساطة وكذا، فتعجب يقول هذا الشيخ فلان العالم مشهور ما شاء الله يفتي ويعلم وكذا، إذا جاء أمور الدنيا وإذا أقل من عامة الناس. يعني عقليته عادية لكنه صبر كرر ثبت سنين ويبدو يعيد ويراجع وكذا فأتقن، فتح الله عليه وأعانه. فإذا جاء أشياء جديدة ما يعرفها فإذا هو مثل عامة الناس وقل، هذا دليل على أنه ليس من شرط العالم أن يكون من العباقرة والأذكية والأفذاذ، هذه مساوئ شيطانية. من صبر ظفر، من أكثر الطرق يشك أن يفتح له، لكن بدون تلخيص ومراجعة يعني في الغالب الإنسان ما يحصل إلا قليل. إن شاء الله التوفيق.